أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التمسك بالعام مع الشك في أصل التخصيص الزائد، طبعا باعتبار أن ما من عام إلا ويخصص، فهذا العام الذي خصص بالتالي ويشك فيه وجود المزيد من التخصيص له غالبا هكذا، يعني فهل يمكن التمسك بالعام او لا؟ محذور المجازي عالجه سلطان العلماء بانه لا استعمال مجازي في البين تحت من باب تعدد الدال وتعدد المدلول، وتحليل كلام تحليل كلام سلطان العلماء مر بنا انه لا بد من الالتفات الى تعدد طبقات الدلاله والمدلول، تعدد طبقات الدلالة والمدلول كي يتبين من ذلك. زين، الآن لو أردنا نطبق الدعوة سلطان العلماء على هذه تعدد الدلالة والمدلول الذي مر بنا، تطبيق هكذا يكون: تعدد الدالة وتعدد المدلول، يعني على صعيد المعنى الاستعمالي، مثلا العام استعمل في عمومه، والقيد استعمل بعد في تقييده، تركيب، يعني تركيب هذين المدلولين بشكل مركب يكون هو محصل ماذا؟ يكون هو المحصل من هو المحصل من هو المحصل التفهيمي، المحصل التفهيمي بنحو الدقيق، يعني بنحو وحدة وحدة الشيء، لكن هذا المعنى الموحد على صعيد المدلول التفهيمي تم الوصول إليه عبر معنيين في المعنى في المدلول الاستعمالي، فتعدد الدال لفظ العموم ولفظ التقييد سواء بمتصل او بمنفصل، وتعدد المدلول على الصعيد الاستعمالي، الا انه على الصعيد التفهيمي اريد الحصة، أريدت الحصة، فهنا إذا على صعيد المعنى الاستعمالي المدلول متعدد بعد تعدد الدال، وعلى صعيد المعنى التفهيمي المدلول واحد حصة صار. بخلاف ما إذا كان المدلول على صعيد المعنى الاستعمالي هو معنى واحد، إذا كان المدلول على صعيد الاستعمال متحدا لا محاله يكون معنى المجازي، ويكون القيد قرينة للمجاز من باب تعدد دار الاتحاد المدلول، مثل رأيت أسدا يتكلم. كلمة يتكلم هنا تعدد الدال أسد ولفظة أسد ولفظة يتكلم، لكن المدلول على الصعيد الاستعمالي معنى واحد. أما في رجل عالم لا، أو رجل عادل تعدد الدال، وعلى صعيد المعنى الاستعمالي المعنى الاستعمالي متعدد. هنا حينئذ يكون باب تعدد دال تعدد وتعدد المدلول على الصعيد الاستعمالي، وان كان على الصعيد التفهيمي متحد، وان كان على الصعيد المعنى التفهيمي المعنى متحد. طبعا القدماء كانوا يدلون على ان أكرم رجلا عالما أو رجلا عادلا أو قلد فقيها عادلا، يبدو أنه من قبيل أسدا يتكلم، أن التقييد قيد للمجاز، يعني تعدد الدال واتحد المدلول. سلطان ما يقول له تعدد الدال التصوري وتعدد المدلول، وتعدد المدلول الاستعمالي على صعيد المعنى التفهيمي حين في اتحاد، والاتحاد على صعيد المعنى التفهيمي لا صلة له بالمجاز. المجاز أو الحقيقة إنما له صلة بماذا؟ إنما له صلة بالمعنى الاستعمالي المدلول الاستعمالي. لماذا؟ ليش منه؟ الآن مثلنا هذا المثال، ليس هناك ضرورة لتطابق المعنى التفهيمي مع الاستعمالي، قد هناك تكون حاجة على العكس لاختلاف الاستعمالي مع التفهيمي، وقد تكون هناك حاجة للاختلاف بين التفهيمي والجدي. مثل تخاطب الرجل البخيل تصفه بأنه كثير ضمان، هو لأجل ماذا؟ تنبيهه على لزوم تغيير مثلا طبعه وصفاته وما شابه ذلك. فتقول زيد كثير ضمان، تستعمل كثير ضمان في كثرة الضمان، والمعنى التفهيمي لك الكرم، والمعنى الجدي عفوا المعنى الاستعمالي كثرة الضمان، المعنى التفهيمي الكرم، المعنى الجدي البخل، الجد الثاني المراد به رواء عن. فشوف هنا في تخالف بين المعاني، هذه دائما حاجة موجودة في مغازي الكلام وأداء الكلام، أن التفهيمي تكون هناك حاجة لتغايره مع الاستعمالي، الاستعمالي قد تكون هناك حاجة لتغايره قد مع التصور فيصير مجاز. لذلك البلاغيين قالوا الكناية فرقا عن المجاز ما هو في علم البيان، قالوا الفرق الكناية، الكنايات أقسام عديدة، وأكثر استعمال البشر في الكنايات لعلمكم أكثر من المجازات. إذا كان المجاز كثير في لغة البشر حتى في لغة الملائكة في لغة كثيرة، يعني المهم الكنايات أعظم في استعمالا من المجازات بأضعاف مهولة. زين، ما هي الكناية؟ فرق الكناية بأقسامها عن المجاز. المجاز هم أقسام، عندما استعارة ومجاز مرسل. فرق الكناية عن المجاز هو هذا، أن في الكناية ليس من الضروري أن يستعمل اللفظ غير موضح له. في موارد الكناية يكون اللفظ ممكن، ليس من الضروري بعد، ممكن أن يستعمل فيما وضع له، والمعنى التفهيمي في غير موضع له. هو يعبر عنه المكنى عن يعني كلمة في كن في خفاء، وعمدا لمصالح كثيرة المتكلم لا يجري المعنى التفهيمي أو الجدي، يجعله من وراء ستار. يقولون لأنه أوقع وأبلغ في التأثير المعنى الكنائي أو التعريفي من التصريح، أبلغ بخلاف لما يصرف الإنسان. أسلوب دأب القرآن الكريم على الكناية، على يعني إخفاء الكناية ولا إخفاء، يخفي التفهيم من المغاير الاستعمالي من وراء الاستعمالي، أو يخفي الجدي وراء الاستعمال التفهيمي. وإن كانت الكناية محتملة للمجاز، طبيعة الكناية أنها محتملة للمجاز، ولكنها ليست متوقفة على المجاز ولا مستعملة بشكل البت في المجاز، بل هي في محور الحقيقة أيضا، ولا تتوقف ولا تحتاج إلى الحقيقة إلى عفو المجاز. فإذا هذا فرق الكناية عن المجاز. المجاز يعين استعمال اللفظ في غير ما وضع له، أما الكناية لا تعين ولا تتأبى، لأنها استعملت مجازا لكن لا تتأبى من المجاز، طبيعتها هكذا. يعني كان دائما طبيعة الكناية طبيعتها أنها في موضع وسطي معرض لكلا الاتجاهين، لأنها في اتجاه المجاز لا، ولكن هي طبيعتها في مفترق الطريق، طبيعتها هكذا في مفترق الطريق ومعرض كلا النمطين من الاستعمال، لأنهم بالنسبة إلينا مجمل أو بالنسبة للمتكلم هي استعملت في الحقيقة، ولكن لها قابلية إمكان استعمالها بالمجاز، إرادة المجاز منها، ولكن لا تتعين في ذلك. هذا لذلك استعمال الكنائي قالوا الأكثر في البلاغين، قالوا أن استعمال الكنائي استعمال حقيقي، بعضهم قال لا قد يحكم عليه بالمجاز، ولكن على أي تقدير افتراق الكناية عن المجاز هو هذا، أن الكناية على صعيد المعنى الاستعمالي هي في معرض وسطي مفترق طريق بخلاف المجاز. فلذا صارت المناورة في الكناية أوسع، مناورة المتكلم في الكناية أوسع، أكثر مرونة، أكثر قابلية، يستطيع أن يتملص منه لو أراد أحد أن يحاججه على المعنى المجازي، يقدر يعكس بهذا الكلام. طبيعة الكناية هي هذه. فلذا بأقسام الكناية، وبعد أقسامه أكثر من المجاز بكثرة كاملة أضعاف. فالمقصود نرجع إلى هذا المطلب، وهو ماذا؟ وهو أن تعدد الدال وتعدد المدلول على صعيد المعنى الاستعمالي هو الذي بينه سلطان العلماء في المجاز. المعنى التفهيمي يصير واحد، بخلاف ما إذا جعلنا التقييد قرينة المجاز، يعني على صعيد تعيين المعنى الاستعمالي بنمط الوحدة، تعدد الدال ووحدة المدلول، هذا صار مجاز. تعدد الدال ووحدة المدلول صار مجاز. أما إذا صار تعدد الدال وتعدد المدلول لا، لم يصر مجاز على صعيد الاستعمال الزماني. هذا تفكيك كلام المرحوم سلطان العلماء. نعم، تعدد الدال وتعدد المدلول في المعنى الاستعمالي يعني استعمال حقيقي، كل استعمل بشكل مفرد في معنى. ستريدون بعد أكثر الآن، لا لكي يميز الإنسان بين المعنى التفهيمي والمعنى الاستعمالي. طبعا عندنا تفكيك بعد بين التفهيم والجدي، وعندنا تفكيك بعد بين الجدي الأول والجدي الثاني والثالث ولما جرى، هاي الجديات بعد أيضا باب واسع. كيف يفكك الإنسان بين الاستعمالي والتفهيم؟ التفكيك بين الاستعمالي والتفهيمي دائما المعاني المفردة للألفاظ ليست معاني على صعيد استعمالها، معاني تكون استعمالية، معاني استعمالية. أما المعنى المؤتلف من خاصية المعنى التفهيمي، المعنى المجموع المؤتلف من خاصية المعنى التفهيمي. طبعا عندما يقال المعنى المؤتلف المجموع الترتيبي من خاصية المعنى التفهيمي، لا يراد من ذلك أن الاستعمالي بعد ليس له معنى مؤتلف. شوف انظر، المعنى الاستعمالي أدواته كل مرحلة استعمالية مرة بنا فيها دال وفيها ماذا؟ مدلول. في المعنى الاستعمالي عندنا دوال مفردة وهو مفردات الألفاظ، وأيضا لدينا في المعنى الاستعمالي ماذا؟ هيئة الجملة أيضا هي معنى تركيبي. فإذا المعنى الاستعمالي أيضا مشتمل على معنى تركيبي لأنه ليس مشتمل، ولكن هو متكون متألف من نمطين، مفردات وتركيب. أما في التفهيم لا محال يكون تركيبي، هو مؤتلف. الآن لاحظ مثلا من باب المثال الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء، هناك نزاع عند الأصوليين أنها استعمال مجازي أو استعمال كنائي، ولو التحقيقات الأخيرة أنها استعمال كنائي. يعني ماذا؟ يعني الجملة الخبرية استعملت في المعنى الخبري وأريد منها على صعيد التفهيمي أو الجدي أريد منها الطلب والإنشاء لكي تكون أبلغ، بخلاف ما إذا استعملت ابتداء في الإنشاء البلاغة لها تذهب. بعبارة أخرى شبيه بكلام السكاكي بعد، شوف السكاكي يقول يجب أن إبقاء المعنى الاستعمالي، يجب إبقاء المعنى الوضع الموضوع له اللفظ التصوري إبقاءه على صعيد المعنى الاستعمالي. بعد ذلك على صعيد المعنى الجدي نلبس المعنى الحقيقي المصداق الآخر المباين على صعيد المعنى الجدي والتفهيمي. المصداق نلبسه الأسدية مثلا. تحليل كلام السكاكي على ضوء ما مر بنا من طبقات الدلالة والمدلول أيضا نصير واضح أن المعنى الاستعمالي يبقى هو المعنى الوضعي، ولكن هذا المعنى الاستعمالي الذي هو المعنى الوضعي على صعيد المعنى التفهيمي أو المعنى الجدي يتلبس بثوب وبلباس المعنى الوضعي. تحليل كلام السكاكي ما كذا لكي يكون هناك طراوة وتكون هناك كما يقول جمالية المجاز، لكن المجاز عند السكاكي عقلي. لماذا؟ لأن الانتقال بعد الاستعمال إلى التفهيم والجدي بحوث عقلية ومعنوية تكون. تكون بحوث عقلية ومعنوية وليست لفظية. هي الطبيعة هي. الآن هذا السكاتي كلامه يمكن تحليل على صعيد المعنى الجدي بين التفهيم الجدي، أو يمكن تحليل على صعيد الانتقال من الاستعمالي إلى التفهيم، يمكن على كلا الصعيدين، وإن كان ربما أقرب إلى الجدي. على أي تقدير، كلام السكاتي شبيه كلام بعض سلطان العلماء يمكن تفسيره فيما بعد، يعني يريد أن يبقي المعنى الوضعي الحقيقي على صعيد طبقة المعنى الاستعمال، على صعيد طبقة المعنى والمدلول الاستعمال، يريد أن يبقي السكاوي. يقول المجاز اللغوي لا نكهة له، بخلاف المجاز العقلي هو الذي له جمالية وبديع المجموعة. على كل كلام سلطان العلماء من هذا القبيل. طبعا ليس كلامنا الان ان القيد والقرينه، هل هي جمله تامه او جمله مفرده؟ الان ليس كلام على هذا الصعيد، ان القرينه هل هي جملة تامة أو مفردة؟ الكلام أن القرينة في مقام الاستعمال، التقييد قرينة استعمالية أو هذا القدماء، أو التقييد قرينة تفهيمية أو جدية. ملخص دعوة سلطان العلماء هو التخصيص أو التقييد قرينة تفهيمية أو قرينة جدية، إذن يبقى الاستعمال على حال. أما الآن تعالوا بنا، ما الفائدة في تحرير بحث التخصيص والتقييد؟ أنا عملية لغوية هي أكثر، أو عملية دلالية. التخصيص والتقييد عملية من العمليات الدلالية، عمليات الضلوع. ما الفائدة في كون التخصيص قرينة استعمالية، أو التخصيص والتقييد أحد القرائن هي قرينة تفهيمية وجدية؟ ما الفائدة في ذلك؟ فائدة غير نمشي في المقدمات عشان نوصل لهذه المقدمة. الغاية والنتيجة ما هي؟ الغاية والنتيجة، لأن حتى كلام السلطان العلماء الآن مقدمة للنتيجة. النتيجة هي حجية العموم. زين شلون حجية العموم؟ لاحظ، إذا كان التقييد أو التخصيص قرينة تفهيمية أو قرينة جدية، يبقى في موارد الحدود المشكوكة في التفهيم، أو الحدود المشكوكة في الجدي، بماذا يرفع إبهامها؟ هني بيت القصيدة. التخصيص الزائد يعني ماذا؟ يعني في منطقة مبهمة في الجدي أو في التفهيم، يبقى منطقة مبهمة طبعا في المنفصل في مقام المدلول الجدي. منطقة مبهمة، هل خصصت أو ماذا؟ لم تخصص. هذه المنطقة المبهمة المشكوكة أرفع إبهامها بنفس مرحلة المدلول الجدي. لا يمكن، هي مبهمة في الجدي. تخصيص الزائد منطقة مبهمة في مجال المدلول الجدي، مرددة. كيف أرفع إبهامها؟ أرفع إبهامها بنفس المدلول الجدي، هو الرقم مبهم، شلون ارفع ابهامه بنفسه؟ استطيع ارفع ابهامه بالمدلول الاستعمالي. استطيع ان ارفع ابهامه بماذا؟ بالمدلول الاستعمالي. مجد السماء واضح أنه استعمل في العام في كل حدوده. نرفع يد عن المجدود الاستعمالي فقط بما علم من قرائن تفهيمية أو قرائن جدية، بما علم، ما لم يعلم يتمسك بماذا؟ بالاستعمالي، يتمسك بدائرة العموم الاستعمالي. لذلك شوف عندنا عموم استعمالي، عندنا عموم تفهيمي، عندنا عموم جدي. شلون أقسام الإطلاق والتقية تتذكرون؟ مقسمين ورد مرة بنا في الإطلاق والعموم، مقسمين لكل مقسم أقسام، تذكرون؟ بدلي واستغراقي ومجموعي وامتدادي ويكون فدرالي وفدرالي إلى 10، هذا مقسم وقسم أقسام. وفي مقسم آخر للإطلاق والتقييد مر بنا، إطلاق ملاكي وإطلاق ذاتي وإطلاق إثباتي ولحاظي، ولا ما شاء الله مقسمان وأقسام، بارك القسم لعشر أقسام. الآن هنا أيضا تقسيم آخر، لدينا عموم تصوري، عموم وإطلاق، ما شئت فعبد، ما في فرق، عموم وإطلاق تصوري، عموم وإطلاق استعمالي، عموم وإطلاق تفهيمي، عموم وإطلاق جدي. فائدة هذا التعدد والتنويع كما مر بنا أمس أو قبل أمس، أن كل طبقة من الدلالة إمارة على ماذا؟ على الطبقة اللاحقة. كل درجة أو طبقة من الدلالة إمارة على الطبقة اللاحقة. فلو شككنا في إبهام في المدلول الجدي، لدينا مفزع، لدينا إمارة كاشفة للالتباس، كاشفة اللسان، كاشفة الغطاء، كاشفة الإبهام، وهي إمارية عموم المعنى الاستعمالي. فنكون حينئذ في نحن في سعة، بخلاف ما إذا على المبنى المتأخرين وسلطان على المبنى، بخلاف مبنى المتقدمين. مبنى المتقدمين يصير خلل في نفس المعنى الاستعمالي، وإذا صار أصبح خلل في المعنى الاستعمالي فمن الكاشف؟ من المفزر؟ ما عندنا مفزر. لا، لأن يعني المفروض في قرينة هناك مجملة، لم يستخدم بموضوع. بيجي تقريب للشيخ الأنصاري يقول مع ذلك نستطيع، ولا بأس كلام الشيخ، سنأتي، لكن عموما صعب تصويره. لكن على مبنى المتأخرين ليس الأمر سهل، عموم استعمالي. إذا لاحظ دقكم، ما الفائدة في أن المتكلم خالف بين الاستعمال والتفهيم أو بين التفهيم والجدي؟ ما الفائدة؟ فوائد عديدة. لماذا يغاير المتكلم بين التفهيم، بين الاستعمال والتفهيم، وأيضا بين التفهيم والجدي؟ يخالف المتكلم لماذا؟ حكم كثيرة، يعني هي نوع من الكناية والتعريض. لماذا؟ فوائد عديدة. ولذلك يقولون الكناية أبلغ من التصريح، أبلغ أنواع الكلام التعريض. بعث كما يقول أمير المؤمنين من أسس علم القرآن، أسس أساس علوم القرآن كما يبين أمير المؤمنين عليه السلام، يقول بعث جميع الأنبياء بالتصريح إلا سيد الأنبياء، بعث في رواية الاحتجاج، بعث بالتعريض. فيبين صلوات الله عليه فوائد التعريض، يعني نفس الكناية، أقسام الكناية والتعريض. فوائد الكناية والتعريض يبين إلى ما شاء الله كثيرة، فوائد تربوية، فوائد علمية، تبحر المعنى. من فوائد التعريض والكناية ما هي؟ من فوائد الهداية أن تستطيع أن ترفع الالتباس في المراحل اللاحقة بالماذا؟ بالمراحل السابقة. هذا ملخص إذن يعني أو محصل عفوا كلام سلطان العلماء وتحليل متأخرين لكلامه، أن من أن التخصيص والتقييد سواء بمتصل أو منفصل ليس من باب تعدد الدال ووحدة المدلول الاستعمالي، بل من باب تعدد الدال الاستعمالي وتعدد المدلول الاستعمالي وإن اتحد التدخيني أو الجدي. هذا ملخص تحليل أو محصل على الحال تحليل كلام سلطان العلماء. هناك ثلاث وجوه أخرى. فهرسيا فقط نذكرهم لكي نقوم بهما نقوم فيها غدا. وجه ثاني يقول أن العموم، هذا قال به كثيرون، أن العموم استعمل في العموم وإن أريد منه غير العموم، أن العموم استعمل في العموم وإن أريد منه غير العموم لغاية وفائدة ماذا؟ ضرب القاعدة والقانون. ضرب يعني تأسيس بناء، لأجل بناء ضرب القاعدة والقانون في التمسك بالعموم. هذا وجه أيضا قاله كثير من الأعلام، هذا الوجه الثاني غدا إن شاء الله ندخل فيه. وتأييد سبحان الله صلى الله عليه وسلم.